نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ على أسئلتكم في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة المشاهدين.
نعم.
الأخ فيصل من الجزائر يسأل الشيخ عن طبعات دار التأصيل العلمي لكتب السنة، هل تنصح باقتنائها؟ وما رأيك في طبعة صحيح البخاري لهذه الدار، وهل هي أفضل أم طبعة دار الرسالة العالمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا. أما بعد، في الجملة إخواننا العاملين في دار التأصيل لخدمة السنة النبوية وعلى رأسهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن العقيل وفقه الله، نحن نمسي عليه بالخير، لهم حقيقة جهود مميزة وخدمة عالية لكتب السنة، وسبب في ذلك الرصيد الهائل، عاشوا قرابة ربع قرن تقريبا في جمع الأصول الخطية ومقارنتها ووضع فهرس موحد وقاعدة بيانات كبرى جدا، عانتهم في ضبط نص الكتاب وبعض التعليق المفيدة حول الكتاب. فغالب ما يخرج من دار التأصيل ينصح به، والغالب يكون بعض ما أخرجوا بالذات الذي تفردوا في الساحة كإخراج علمي إبرازة علمية يكون إخراجهم هو أفضل إخراج عندنا حتى الآن. لكن لو خرج حتى إخراج علمية أخرى يكون أيضا الإخراج الذي أخرجوه أخواننا في دار التأصيل هو من الإخراجات والإبرازات المتميزة في ذلك، علما أنهم يطورون أنفسهم. يعني ربما خرج الكتاب الطبعة الأولى ثم بعد ذلك في الطبعة الثانية استدركوا كثير من النقص الموجود في الطبعة الأولى، سواء عثروا على أصول خطية جديدة أو أعادوا العمل أو دققوا النظر أو جاتهم تصويبات أو شيء من ذلك. وغالبا طبعاتهم الثانية أتقن بمراحل من صلاح الطبعة الأولى، يعني بمراحل معنى الكلمة. ولهذا نحن بس نقول لإخواننا، يعني لو يتأخر قليلا أحيانا استعجالهم في إبراز ما عندهم يكون سببه كثرة الإلحاح بطلب التعجيل بإخراج النسخة الموجودة، بحكم إما أنها غير موجود ما يعني شيء قريب منها علميا أو أنه تغطي حاجة الباحثين، الإلحاح يجعلهم يعني يسرعون. لكن الحقيقة تخرج طبعة الأولى يعني لو يتأخر قليلا
صحيح.
يعني أنت تأخرت السنة هذه كلها مثلا، طبعا هذا الكلام موجه لكل أصحاب المراكز البحثية والعلمية ودور النشر، الكتاب ما دام تأخر سنين طويلة جدا لأجل بحجة الإتقان والمراجعة والتدقيق فليبقى سنة كمان لأجل الإتقان والمراجعة والتدقيق حتى إذا خرج بحيث لا مزيد عليه. أما مو ليس من عقول يخرج ثم في خلال سنة تطلع الطبعة الثانية مزيدة ومستدركة سنة واحدة، يعني ما فوين راحت الملاحظات أصلا في الطبعة الأولى. فغالبا طبعاتهم الثانية أو الثالثة وما بعدها تكون متقنة، يتلافون كثير من الثغرات التي كانت موجودة في الطبعة الأولى. ولهذا ننصح إخواننا كل طبعات دار التأصيل يأخذوا الثانية فمن بعدها إن وجد الكتاب طبعة ثانية، ففي الجملة طبعاتهم جيدة يعني يعتنون بها.
طيب شيخ، مقارنة بينها وبين دار الرسالة لصحيح البخاري؟
لا، صحيح البخاري، لا صحيح البخاري طبعة دار التأصيل أحسن بمراحل، يعني وعنايتهم ترى عناية دار التأصيل عنايتها منصبة في ضبط النص وتحريره كما ترك مؤلفه، هذا الغاية القصوى عندهم أو المرتبة العليا عندهم أصلا. أما التعليق عليه والحكم وشيء من ذلك لا، الرسالة تعتني بالجانب الثاني أكثر من الأول. فمن أراد مثلا الحكم على الأسانيد والتخريج والشواهد فطبعات الرسالة مفيدة في هذا الباب. وعلى فكرة وهذا أحيانا ينصح بهذا وهذا، هذا بالذات الثاني الذي فيه التعليق والتخريج والشواهد والطرق مفيد جدا للباحثين والطلبة العلم، خاصة اللي يقارنون بين الروايات والفقهاء، مهم جدا لأنك تريد أحيانا أن تعرف صحة لفظة عبارة رواية شواهد الحديث، فهؤلاء يؤثر لك كثيرا جدا. واللجنة العلمية أو العاملون غالبا في مؤسسة الرسالة القائمين يعني مجموعة يعني متميزة أيضا في هذا الباب، يشكرون على أعمالهم الجليلة اللي قاموا فيها. وعندك مستر أحمد الحقيقة شيء يشكرون عليه، وكتاب ضخم جدا 55 مجلد، طبعا الخمسة الأخيرة كانت كلها فارس، عمل جميل جدا رائع ويشكرون عليه. عموما من أراد أن يستفيد من الأعمال العلمية في التخريج والطرق وجمعها والحكم على فعليه بطبعات الرسالة، ترى مفيدة جدا في الباب. أما من أراد ضبط المتن غاية بحيث أنها تقارن مقارنة دقيقة بين ألفاظها فعليه طبعة التأصيل.
نعم، شو هذا أصلا الكتب المركزية يعني كثرة الطبعات لها فيها خدمة أكثر، يعني ما في مانع، مو مثل الكتب الأخرى اللي طبعة واحدة تكفي وتغني.
بلى صحيح صحيح، وأصلا لا وفي طبعات جاية ترى، يعني أنا نقول أخينا كمان لو تنتظر ترى في طبعة يعني يرجى أنها تستوعب محاسن ما سبق لو ينتظر، يعني ليش بعض أحيانا يكون الحاجة الآن آنية لأنه سيقرأ على شيخ ويحتاج إلى إجازة مثالها يعني، فلازم يأخذ أي شيء من الموجود. ومن أفضل ما يكون يا حسان إذا قرأ الكتاب على شيخ وكانوا مجموعة أن يأتي كل واحد بطبعة مختلفة عن الآخر لأجل المقارنة. وهذه كنا لما قرأنا على شيخنا شيخ عبد الوكيل عبد الحق هاشم صحيح البخاري، كنا منا أربعة، أنا والشيخ علي العمران والشيخ عبد الرحمن قائد والشيخ عبد الرحمن الفقيه، والشيخ عنده الطبعة الهندية القديمة العتيقة، وكل واحد منا كان عنده نسخة مختلفة عن الثاني، فكانت الحقيقة قراءة رائعة فيها عرفنا ميزة الطبعات اللي كان كل واحد عنده طبعة، يعني اللي عنده السلطانية واللي عنده كذا واللي والله عرفنا مزايا الطبعات، فضلها أحسنها أجودها، ما هي الأقرب إلى النص البخاري. وكنا نراجع اللي كنا في مكتبة الشيخ نراجع الأشياء الشروحات بعض الكلام اللي لأهل العلم، فكان الحقيقة ماتعة جدا هذه القراءة، لأن وقتها نتوقف عند الفوارق ونقيد ثم نراجع الأصول يعني، فهذه جدا ممتازة أحسن من كلهم يأتون بطبعة واحدة. يعني كثير ما يقول بعضهم نحن عندنا دورة علمية أصلحنا بنسخة عشان كلهم يأتون، هذا يصلح مثلا في يعني في شيء ما في شيء يشرح زي كتب الفقه أصول، يعني شيء يشرح، أما شيء يراد به أصلا قراءة الرواية أصلا، لأنه تعرف القراءة نوعان، قراءة عرض وقراءة درس دراية، يعني قراءة العرض أن تعرض على الشيخ القراءة المقروء كاملا، هذه تحتاج إلى كثرة الطبعات عشان تعرف تميز بينها. والله ولي التوفيق.
طيب شيخ الحاج حبيب الله من السودان يسأل عن أفضل طبعة وتحقيق لكتاب سبل السلام.
والأفضل طبعة حتى الآن عندنا هي طبعة محمد صبيح علاقة رحمة الله عليه، وطبعة هي دار ابن الجوزي، طبعا هم فقروها إلى ثمانية مجلدات، هي ثمانية تقسيمهم، هو تقسيمهم أصلا تابع لتقسيم المقرر في كلية الشريعة بجامعة الإمام بحسب المراحل، يعني ثمانية يعني ثمانية فصول تقريبا، فخاصة ولكن لا يأخذ إلا الثانية فما بعدها لأجل أنهم تلافوا كثير من الأخطاء في الطبعة الأولى كثير جدا، فالطبعة الثانية فما بعدها اللي هي الثالثة الرابعة أفضل بكثير من الأولى، هذه جيدة. وإذا وجدت طبعة طارق على وضع طيب، لكن هذه فيها خدمة جليلة لأنه عيد النظر فيها وكرر فيها ورجعت فيها لجنة وصحها وتلافوا كثير من الأخطاء وأضافوا أشياء مفيدة في الباب، نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة اليوم من إصدارات دار القلم، وهي دار أنشئت قديما على يد منشئها الأستاذ الكبير والمربي الأصيل محمد علي دولة رحمة الله عليه، وهو في الأصل طالب علم شرعي، ثم بعد ذلك وسع مداركه الثقافية بالقراءات الواسعة عنده خاصة الجوانب التاريخية والأديان وغير ذلك، فكان يعني من كان خريتا في الباب، يعني يحسن الانتقاء ويحسن أما الطباعة، هذا من الدور اللي تشكر على أمرين اثنين، الأول أنها حافظ على جودة المحتوى فغالبا ينتقون ما يطبعون، الثاني أنهم يطورون طباعاتهم منذ أن بدأت دار القلم وطباعاتها راقية من حيث الصف والإخراج ورونق الإخراج وقلة التصحيف والتحريف والسقط، يعني ما تجد أحد يعني يشكو من طبعات دار القلم، ما أسمع أحد يشكو من طبعات دار القلم. ثم ما زالوا يتابعون مسائل التطوير في الطباعة. شوف هذا عندنا درة من درات المطبوعات وهي من عيون إصداراتهم التي خرجت. هذا الكتاب اصلا طبع قديما باسم اخر ومنسوب الى عالم اخر، طبع قديم باسم اعراب القران وكان منسوبا الى الزجاج، وهو في الحقيقه ليس كذلك، وقد اخرجه العلامه ابراهيم الابياري رحمه الله عليه في قديما عام 1382 تقريبا و83 و84، ولما طلع ثم صار يصور على انه كذا اعراب القران المنسوب للزجاج كذا
عجيب.
كذا والسبب حسان انه اخرجه عن نسخ خطيه كان في دار الكتب المصريه ساقط منها تسعة ورقات الاولى تقريبا، فما عرف في المقدمه لا من المصنف ولا من، لكن لان محتواها يتكلم عن ايات ويحاول مو تفسيرها لا بيان اعرابها وما يستخرج منها من معاني النحو والصرف وشيء من ذلك، والزجاج له كتاب في معاني القرآن فجعله للزجاج وأخرجه. طبعا قد انتقده قديما العلامة أحمد راتب النفاخ رحمة الله عليه يعني وكتب مقالا في ذلك يقول هو استظهر أنه للباقولي جامع العلوم وأنه ليس للزجاج، هل استظهر حتى جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد الدالي، وهو من بقايا علماء اللغة العربية، عالم نحرير كبير معروف بجرة التحقيقات، كتبه التي التحقيقات التي وضع أخرج بها كتبه غاية حسان في الإتقان، وله عدد من المصنفات تدل على طول باعه وعلو كعبه في الباب وكتبه عموما. هذا تذكر حسان كنت أقول لك بعض الناس أسماءهم علامة جودة على الكتاب، هذا الرجل منهم، أحد علماء اللغة العربية الشوام الدكتور محمد أحمد الدالي، هذا وجوده علامة جودة في الكتاب لأنه يحرر ويتتبع. هذا الكتاب ظل معه، شوف هذا الكتاب اللي هو عنوانه جواهر القرآن وتاج الصنعة، ظل سنين معه من بدء ما بدأ برسالة الدكتوراه التي طبعت قديما عام 1415، تخيل في طبعة طبعها طبعا مجمع اللغة العربية بدمشق. هو طبعا أولا هو له عناية خاصة بالعلامة الإمام جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي رحمه الله المتوفى، نحن بس إخواننا دار القلم نقول له مرة ثانية اختصروا، عند وفى عام 542 للهجرة، ده نتمنى يحطوا بس تاريخ الوفاة على صفحة الغلاف. العلامة الباقولي هذا الدكتور محمد أحمد دالي حطه في راسه تقريبا، فتولى كتبه ورسائله، فأخرج له 4 كتب ورسالتين، من بدءا من رسالته الدكتوراه التي أخرجها وهي كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، وهو قد طبع قديما في عام 1415، طبعته مجمع اللغة دمشق، مجمع اللغة العربية بدمشق طبعا، وهذا الرسالة أخذ عليها امتياز وطبعت. ثم هو من ذاك اللحظة بدأ يتتبع مصنفات الباقولي، فأخرج بعدها كتاب الاستدراك على أبي علي في الحجة وطبع في الكويت، وأخرج كتاب الإبانة في تفصيل مآت القرآن وطبع أيضا في الكويت، ثم هذا الكتاب الكبير الذي أصلا كان منسوبا غلطا للزجاج، وهو قد أثاره ذاك، لكن ثم اكتشف أن كثيرا من نصوصه تتوافق مع كشف المعضلات لما كان يحقق كتاب كشف المعضلات الباقولي، فكان يطابق، فحتى عثر على نسخة خطية وهي الخصوصة الخطية المصرية فأتى بها لكن ناقصت الأول، ثم عثر على نسخة خطية ثانية أيضا وهي ناقصت الأول أيضا، واشتغل على الكتاب على النسختين الخطيتين، وهو لأول مرة يشتغل على نسختين، الأولى طلعت على نسخة واحدة خطية لكن كلاهما الأول فيه مخروم ناقص يعني، وهناك نقص في بعض المواضع الأخرى. بعد أن انتهى من العمل واستقر عليه وأخذ حتى راجع البروفة الأخيرة، وإذا به يمن الله عليه بنسخة من بتركيا في قنية بتركيا فيها كل الضائع من القسم الأول، الصفحات الأولى، وفيها التصريح باسم الكتاب وباسم المؤلف وفيه ما ضاع من الأول، فكان هذا من حقيقة الفتح، فيطبع الكتاب الآن عنده لأول مرة على اسمه باسمه الصحيح وبالنسبة الصحيحة لمؤلفه بالخدمة التي تليق به هذه، وعنوان الكتاب
أنت شيخ من أول نبغى نسمع اسم الكتاب
اسم الكتاب جواهر القرآن. أحيانا هذا يسمى المسيرة، مسيرة طباعة الكتاب، كيف أحيانا الباحث يكتب في المعاناة التاريخ، ترى على فكرة هو لأنه عانى بمراحل، تخيل أنه هذا من باب استعجال المجلد الرابع، آخر المجلد الرابع، هذا المجلد الرابع شوف لاحظ آخره من معاناته في العمل، وضع مثل التقرير عام شوف سماه تاريخ العمل في الكتاب، يلخص فيه الصفحات التي سودها في المقدمة، طول روحنا وجينا وعطينا وفلان أتى عليه بالأسماء، شوف هنا بالتواريخ في يوم كذا كذا جاءتني كذا، في يوم كذا كذا انتهيت من البروف الأولى حتى ثم عرضني يوم كذا كذا ورجع معي فلان، هذا في الأخير أتى بملخص للمسيرة العملية يعني كالتقرير العملي بالتاريخ لكيف أخرج الكتاب. الكتاب عنوانه جواهر القرآن ونتائج الصنعة للإمام العلامة جامع العلوم، كان معروف بهذا اللقب اسمه جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي رحمه الله، متوفى عام 542 للهجرة رحمة الله عليه، لأول مرة يظهر في طبعة جامعة لروايات أصوله، وحقق على 3 نسخ خطية كما ذكرنا لكم قبل قليل، قرأ وشرح وحقق أصوله وعلق حواشي وضع فارس، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد أحمد الدالي وفقه الله، وخرج الكتاب في هذا الإبراز الكبير الحجم الكبير في من إبرازات دال القلم في 4 مجلدات، الرابع منها فارس كاملة، لكن شوف حسن الإخراج يا حسن، هذا اللي نقول إخواننا في دار القلم وفقهم الله، هذا اللي نقول لك واحد يمخمخ في الإخراج يعني واحد كييف إخراج شيء روعة في الإخراج. طبعا هذه الأرقام هي أرقام الطبعة الأولى التي خرج بها الكتاب، حتى من أراد الوقوف على الرجوع إلى طبعة الأبيال اللي أخرجها المنسوبة للزجاج ترى هو أيضا حافظ عليها في الجوانب، وشوف دوعة الكتاب بالكامل مشكول يا حسن، بالكامل مشكول وتعليقات وغير ما فيه. طبعا هو قسم الكتاب إلى أبواب، طريقته أصلا طريقة فكرة الكتاب، طبعا هذه مقدمة قدمها اللي هو أخونا الحبيب الأستاذ سيد ابن محمد علي دولة وكنيته عماد الدين، هذه مقدمة فيه يعني فيه نوع من المفاخرة بالكتاب وحق له يعني يستخدم مثل هذا الكتاب. الشيخ الدكتور محمد علي الدالي في حوالي محمد أحمد الدالي في قرابة 60 صفحة تقريبا، كلامه عن الكتاب ومزاياه ومن استفاد منه ومن أخذ ومعاناته، مع أنه أخر بعض يقول الكلام إلى كتاب آخر وهو كشف المشكلات. قال إنه إن شاء الله سيعيد طباعته مرة أخرى الكتاب، وفيه مقدمة ضافة جدا عن منهجه في كل الكتب التي اتخذها في كل الكتب التي أخرجها في هذا الكتاب. طبعا هو قلنا هو أصلا الكتاب الجواهر للقرآن، أصلا جواهر القرآن جعله على طريقة استخراج معاني النحو والصرف وما يتعلق بها من آيات القرآن، وهو بناها على طريقة يجعل بابا من الأبواب، باب ما جاء في الجملة كذا، ثم يستخرج من القرآن الآيات التي فيها استنباطات هذه ويعربها ويخرج ما فيها، ويذكر كلام المفسرين فيها، ويذكر ما فيها من القراءات وما فيها من الوقف والابتداء. ولهذا يعد ترى من هو في يعد إما من كتب في علوم القرآن وإما من كتب النحو أيضا، يعني هو يخدم هذا الجانب وهذا الجانب، وفيه من المحاكمات النحوية والصرفية والبلاغية قليل لكن بصراحة، لكن فيه من أوجه الإعراب كثير جدا، وهو في هذا الكتاب له اختيارات وأقوال يكاد يتفرد بإذ لا تعرف عن غيره، وله منقولات لا تعرف إلا هنا في هذا الكتاب، خاصة أنه هو رحمه الله كان صاحب كتاب، يعني كان صاحب صنعة، وله من المنقولات ما لا يوجد في غيره. فالكتاب جليل النفيس مطبوع لأول مرة بهذا الإخراج وهذا الإبراز الطيب الذي يشكرون عليه. طبعا اللي قريب من فكرة الكتاب من هو رحمة الله عليه محمد عبد الخالق عظيمة في كتابه أسلوب القرآن، دراسات في أسلوب القرآن اللي أخرجه كتاب جليل قل نظيره في العصور المتأخرة كلها، طرق فكرته قريبة من هذا، وهو استخراج مسائل النحو والصرف وغيرها من آيات القرآن الكريم بهذا. يقول باب ما جاء، إن شاء الله نطب على واحد من الباب، نحن بس هذا باب شوف مثلا ما هذا باب، شوف الباب، باب ما جاء في التنزيل معطوفا بالواو والفاء وثم من غير الترتيب الثاني على الأول. شوف يبدأ، شوف هم رقم، فمن ذلك قول الله، شوف يشرح لك إياه اثنين، ومن ذلك قول الله ومثله قول الله ومثله، ويبدأ يشرحها ويبين ما فيها من الدلالة، ويبدأ بكلام بعدين القراءات وما فيها، حتى القراءات الشاذة يأتي بها والوقف الابتداء. هاش باب ما جاء في التنزيل وقد حذف منه حرف الجر، فهو كتاب يتعلق بالأمرين. أما التعليقات هذه الضافية، هذا حسان باب ثاني العلامة الدالي رحمه وفقه الله، يعني أحال هو من أفضل ما فيه أنه كان يحيل كلامه إلى كتبه الأخرى، وهذا فيه أحيانا تطور المسألة عند العالم نفسه والمؤلف أو تراجعه عنها، وفيه وأيضا يحيل على من استفاد من كتابه، وهذا يدلك على المد اللي هو الأثر الكتاب في من جاء بعده، وهذا طبعا غير المحاكمات وغير المقارنات وشيء من ذلك وفقه الله. طبعا 4 مجلدات من القطع الكبير كما ترى يا حسان. الرابع هذا فهارس، الفهارس عاد إبداع، 28 فهرس يا حسان للكتاب، بعضها المألوفة اللي هي فهرس الآيات الأحاديث هذا مألوفة، لكن يا حسان لما يأتي إلى فهرس مثلا لاحظ، وقد يعني تعب جدا على المسائل العربية المستنبطة من الكتاب، يقول يعني هو أتعبه هذا الفهرس بالذات وتعنى له خاصة، يعني هو يقول من محاسن الكتاب هذا. شوف دليل الفهارس 28 فهرس عندنا، يأتي بالفهارس مثل فهارس الألفاظ المفسرة أصول، فهارس الأضداد، فهارس المعرب، فهارس كذا، فهارس دقائق المعاني في اللغة العربية كامل عندنا في هذا الكتاب 28 فهرس. طبعا هذا اللي قلنا لكم خريطة العمل اللي سواها وفقه الله، هذا قلنا لكم مطبوع في 4 مجلدات من إصدارات دار القلم. هذا سلمك الله مشروع عظيم، إن تم سيتم في عدد من المجلدات الضخمة جدا، أراد بأصحابه أصلا أن يستوعبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استيعابا يغني عن الرجوع إلى الأصول الأخرى المتفرقة في كل مكان، ومعروف أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت في الدواوين والمجاميع والمسانيد وغيرها من الكتب. طبعا ما بين عندنا مسانيد، ما عندنا كتب جامعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الجوامع منها ما يشترط الصحة ومنهم ما لم يشترط كذلك، ثم هي إما ثم عندنا مرتبة على مسانيد أو فقهية ونحو ذلك. جاء بعدهم الطبقات التي بعدهم حاولوا أن يجمعوا، فمثلا جامع الأصول هذا جامع، جامع مسانيد ابن كثير هذا جامع، ثم تتالى الجامع الصغير وزياداته للسيوطي وعند مجمع الزوائد الهيثمي وهكذا. هم قالوا أن هذه الأحاديث مبثوثة في كتب كثيرة جدا، والجوامع جاءت جمعت، فإما تجمع أصول ولا وتترك الزوائد، وإما تجمع زوائد وتترك الأصول. فرأوا أن يخرجوا بمشروع عظيم جدا يجمع الأصول والزوائد كلها، بحيث الواقف عليه لا يفوت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مما ثبت صحة وحسنا أو مما لم يثبت ضعفة فأقل منه، يعني نكارة وهكذا. فالمقصود أنهم يجمعون أمام الناظر والباحث تكون سنة مجموعة، ثم أرادوا إعطاء رقم تسلسلي عالمي بحيث يصير معروف، يقول لماذا لما نعزو إلى الآيات
ما أحد يختلف في عدد الآيات في رقمها واحد في كل مكان، سواء تجدها في الأبحاث المرقومة في النت ولا في أي مكان ولا في الكتب. ليش ما يكون هناك رقم موحد للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول الفكرة جاتهم عندهم ويكون لها تسلسل عالمي. فبدأوا بهذه الفكرة واجتمعوا في مكة مجموعة من العلماء وقرروا خطة عمل عندهم وجمعوا، بدأوا يجمعون، كونوا لجنة علمية، لجنة إشراف، لجنة التحقيق ومتابعة، لجان، عدد من اللجان، هم الموسوعات الضخمة تحتاج إلى هذا، وبدأوا يعملون. فجردوا واستخرجوا من 910 من المصنفات الحديثية المسندة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 910 من المصنفات الآن عندنا. وسموا المدونة، كما سموها المدونة الجامعة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرقمة بالأرقام العالمية. طبعا الأرقام العالمية هي شيء استحدثوهم لهم عندهم مثل قاعدة البيانات، وبدأوا يجعلون لها أرقام معينة، راعوا فيها أشياء معينة تسلسليا، وفي الداخل شرحوا بالتفصيل كيف الترقيم وكيف لحاله شيء. طبعا تأليف ثلة من الباحثين بجامعة دار العلوم كراتشي تحت إشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد تقي العثماني، وهو عالم معروف من علماء الحديث مشهور، وله عدد من الإخراجات والإبرازات والاشتغال بهذا العلم. فأخرجوا أول ما أخرجوا قالوا هذا الكتاب المجلد الأول فقط، وهو ما جمعوه من الأحاديث المتعلقة بالإيمان. شوف كتاب الإيمان، فالمجلد الأول فقط فيه الأحاديث التي جمعوها لكتاب الإيمان. طبعا الكتاب من إصدارات دار القلم بدمشق بالاشتراك مع دار العلوم بكراتشي. لاحظ حسن، شوف الكتاب المجلد الضخم يا حسان، هذا مجلد ضخم تقريبا يعني قرابة 900 صفحة تقريبا. شوف يا حسان بس عشان يشوفوا الإخوة، يأتوني مثلا إلى الباب، باب ما جاء في غلبة دين الحسن على ديان، شوف يضع له الرقم العالمي، هذا من ترقيمهم، طبعا هم ترقيمهم، فيذكرون أصح طريق للحديث إن كان في البخاري، يذكرون إسناد البخاري، ثم بعد ذلك يخرجون الحديث الباقي، يقول أين هو، سواء بنفس الإسناد أو بغيره، المهم تخرجه عندك هنا فإن موجود. فإن كان من الأحاديث التي يحتاج إلى الحكم عليها أو إسناده مختلف، فيذكرون من تكلم عليه من الأئمة، يذكرون قضايا من الجرح والتعديل والحكم على أسانيد، سواء الأئمة أصحاب المجامع لهم كلام والحفاظ ونحوهم، جمعوا هذا وجعلوها هنا مرتب. شوف لاحظ معي، فإن كان شوف الطرق الأخرى لحديث تميم، هذه الطرق يبدأ يرقموها، التاريخ الكبير للبخاري من طريق كذا كذا، الطحاوي كذا كذا، وله منتهى طريقين، فلان ها فلان وفلان وفلان مرقمة. شوف فلان الشواهد، شواهده الأولى أعطوها رقم وانت ماشي متسلسلة، ويتكلمون على رجال أحمد وهم رجال الصحيح، ويقول لك خرجوا فلان في زوائدي وهكذا، ويذكرون الطرق والروايات والشواهد بهذه الطريقة. كامل الكتاب جمعوا أحاديثنا، لما انتهوا من أحاديث إيمان، شوف الأحاديث المرتبطة بهذا الموضوع المذكور في المواضيع الأخرى اللي ستأتي بس ما خرجوها، يعطوك هنا يعطوك يذكرونها لك هنا، لكن يعطوك الرقم الحديث اللي سيأتي إن شاء الله حتى تراجعه بعد ذلك. طبعا الكتاب عندنا الأول قلنا فقط كتاب الإيمان، قدموه قالوا أصلا من الصعب جدا أنه يخرج كتاب كامل، يعني ينتظر حتى يخرج كتاب، فبدأوا قال سيخرج على مجلد مجلد، كل مجلد له عنوان، فهذا كتاب الإيمان. والجميل أنهم تركوا ترقيمات فاضية، ليش؟ فإذا عثر على حديث يقول وهو ظن ضعيف، يعني احتمال ضعيف، لأنه يقول تتبع رهيب جدا، يعني شغلوا الناس هنا وهناك واشتغلوا وعملوا على كثير من البرامج الحاسوبية وغيرها، وقالوا لو أحد وجد فتركنا مجال للزيادة إن أمكن، يعني من رقم كذا لكثرة متروك لأجل لو وجدنا حديثا يعني حتى يأخذ هذا الرقم، لأنه أهم شيء عندهم يثبت الرقم في الترقيم فيما بعده من الأحاديث، حتى يثبت عندهم الرقم لا بد تكون مجال. وفقكم الله، الكتاب من إصدارات دار القلم، قلنا بدمشق بالاشتراك مع دار العلوم بكراتشي باكستان، وفقكم الله. هذا سلمك الله كتاب عظيم، وهو أول مصنف عندنا في السير. إذا قلت في السير يا حسان، المراد بها ما يكتب فيه عن الغزوات والجهاد وأحكام الجهاد والسرايا والبعوث والرسل اللي كانوا يرسلون وأحكام الإمامة والخلافة والسياسة الشرعية والغنائم والفيء والأسرى وأمور الحرب وغير هذه تسمى السير، هذه تسمى عموما تسمى السير أو تسمى السير. طبعا هذا الكتاب اللي عندنا هو أقدم كتاب يصلنا حتى الآن لعالم وإمام كبير في الفن، وقد كان رأسا من رؤوس الجهاد، وقد كان يذهب من سرية إلى سرية ويرابط في الحدود الشمالية لدولة الخلافة العباسية، وكان هو حتى لقب بشيخ الثغور، وكان يجلس في الثغور خاصة في مصيص في الشام يقرئ الناس كتابه ويقرئ المجاهدين كتابه، وكان قادة الجيش وأمراء الجند يرجعون إرائي ويأخذون به، وقد كان يتنقل بين الجند وهم من ثغر إلى ثغر وهكذا حتى مات رحمه الله وهو في الثغر ثغر المصيص، وكان العلماء يفدون إليه من كل مكان حتى يأخذون عنه الكتاب ويقرؤونه عليه، وهو العلامة أبو إسحاق الفزاري رحمة الله عليه، إمام في الفن المتوفى عام 186 للهجرة، متقدم جدا، وهو في هذا الكتاب الذي سماه كتاب السير اشتهر بهذا، ومن حتى هذا الكتاب علم عليه، صار من يترجم له يقول أبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب السير، لأنه صار علم، ما جاء أحد بعده إلا واشتغل عليه واستفاد منه وانطلق منه، إلا حتى جاء عصريه محمد بن الحسن الشيباني وألف كتاب السير الصغير، وكان أقل، حتى أنه لما رآه الأوزاعي قال ما هذا، فيقول أنه غضب وألف الكتاب السير الكبير وجمعه وأوعب فيه. عاد السير الكبير كان شيء ضخم عظيم. ومحمد الحسن الشيباني توفي بعده بثلاث سنين 1189 رحمة الله عليهم جميعا. طبعا كتاب السير، هذا كتاب السير للإمام الكبير شيخ الإسلام الإمام الثقة الحافظ أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، وهو كان كثير الحديث كثير التلاميذ. هذا الكتاب تعول فيه كثيرا جدا على، طبعا هو أكثر من لازمهم الإمام الأوزاعي ولازم سفيان الثوري واستفاد منهم جدا، وقد كانت له سؤالات تفرد بها عن الأوزاعي وحفظها في أسفار، لكن للأسف ما وصلنا منها إلا القليل، فغالب ما نقل عن الأوزاعي هو من طريق أبو إسحاق الفزاري. ثم أبو إسحاق الفزاري هذا كتابه هذا، مع أن من أخذوا عنه كثيرون، لكن تخيل يا حسان أن النسخة الوحيدة بالرواية الوحيدة التي بقيت عندنا في هذا الكتاب التي ظهر عليه هذا الكتاب، هذه رواية أندلسية جاء من طريق محمد ابن الضاح القرطبي العلامة الإمام الجليل رحمة الله عليه. شوف الكتاب هذا، شوف لاحظ، من رواية محمد ابن الضاح القرطبي العالم المشهور صاحب كتاب النهي عن البدع وغيرها، هو الذي جاء وأخذ ونقل الأندلس، وعنه حدث أخذها عنه تلميذ عبد الملك بن حبيب المصيصي أبو مروان البزار، والكتاب آسف أخذها عنه عبد الملك بن حبيب، أخذ عن أبو إسحاق الفزاري، وعن عبد الملك بن حبيب أخذ محمد الموضح القرطبي، وعنه اشتهر الكتاب وأخذ، وبقيت من رواياته الثلاثة المشهورة رواية محمد الموضح، وهي نسخة وحيدة وجدها صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ الدكتور فاروق حمادة وفقه الله، العالم أيضا المعروف صاحب مصنفات والتحقيقات وله باع طويل في هذا الباب، نسخة متفردة في جامع القرويين في فاس، لكن للأسف فيها من الخروم والسقط الأول والأثناء شيء، هناك أجزاء يعني وجدها هنا، جمع الكتاب وأخرج. طبعا كان له ترى طبعة قديمة أولى قبل حوالي 35 سنة أو 25 سنة، الطبعة الأولى للكتاب، لا والله 35 سنة عام 1405 يا حسان، الطبعة الأولى للكتاب، لكن بعد ذلك وقف على أجزاء وعلى نصوص وعلى أخرى، خدمت الكتاب خدمة عالية جدا، فتدارك ما كان في النقص وأخرجها في مجلدين، الأول هذا لكن الثاني ضخم يمكن في قرابة 900 صفحة يا حسان. ثم قدم بمقدمة طويلة عن أبي إسحاق وعن كتابه، وهذا المهم، وطبعا المسيرة الرواية الكتاب ومن تأثر به يمكن 200 صفحة كلام معب، فيه باب كبير عن مسألة من ألف في السير وأثره، وتكلم في قرابة 30 صفحة عن البعثات الدبلوماسية في عهد النبوة وأثرها في التشريع الدولي وتشريع القانون الدولي المعاصر وشيء من ذلك، وهو بهذا يريد يبين أنه أصلا مسألة البعثات الدبلوماسية ومعارفها من قديم معروفة ولها أصول ولها معطيات وشيء من ذلك. طبعا الكتاب كتاب رواية، كتاب وإسناد أصلا مليء، طبعا هو أراد بهذا يأتي للأبواب ويذكر كان الآيات المدلة على الموضوع والأحاديث ويسوق، ثم يسوق من كلام الصحابة والتابعين والأئمة ما يتعلق بالقضية المعينة الفلانية هذه في الغنائم في الأسرى في كذا، وكان أمراء الجند وقاتل الجند يرجعون إلى كلامه لأنه كان عالما في الباب، وهو كان آية ورأسا في الباب عندهم، وأبو إسحاق الفزاري رحمة الله شيء يعني رحمة الله آية كان. طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار القلم ووفقهم الله. هذا بس لاحظ الأخوة بتشوفوا هذا باب أمان الرجل، طبعا هذا من الثغرات الموجودة، والمرأة والعبد، أنا إسحاق الفزاري قال قلت للأوزاعي، هذا من ما كان يسألون الأوزاعي، وهذا الكتاب من مضان معرفة علوم الأوزاعي هذا الكتاب، وسفيان الثوري لكن الأوزاعي أكثر أيضا، وكان رحمه الله شفاطة. طبعا أخونا الشيخ محمد الشيخ فاروق حمادة وفقه الله خدم الكتاب خدمة يعني التعليق عليه في الأخير حسان في المجلد الثاني، قال إني تتبعت كل أهم الكتاب ناقص، تتبعت الروايات التي رواها الأئمة الكتب الستة بالذات أو كتب السنة الأخرى، لكن من طريق الفزاري من كتابي هذا، فجمع ملحق ما يقرب من قرابة أقل 100 صفحة تقريبا 70 صفحة أو شيء، الملحق فيه ما كان من رواية الفزاري عند أصحاب الكتب السنة، ثم بعد ذلك استخرج المنقولات عن الفزاري من كتابي مما نقله بالذات الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء، واستخرجها وألحقها بملحق ثاني أيضا في الكتاب، فهذه من الملاحق، يقول كل ترى مستخرج من هذا الكتاب لكن ما وصلنا إليه مثل هذه، يعني لأن الكتاب أصلا ناقص. وفقه الله، ثم خدمه بالخدمة العلمية وفيها فهارس العلمية الخادمة لها، والكتاب من إصدارات دار القلم بدمشق.
استاذك شيخ الفاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الكثير من الصراخ والصخب ونوبات من التسخط والغضب وشجار مستمر لا ينطفئ له لهب، مظاهر واضحة على عصبية الطفل واختلال التوازن الشعوري لديه، وترجع أسباب ذلك إلى تحقيق رغبات الطفل كلها دون ممانعة، قسوة الوالدين الشديدة والتعنيف لأبسط الأسباب، الغيرة الناتجة عن التفريق في معاملة الأبناء وتفضيل بعضهم على بعض، الاضطراب الأسري وغياب الدفء والعطف الذي يحتاجه الطفل، تقليد الوالد أو الوالدة إذا كان كثير الغضب والانفعال، وقد يكون السبب مرضية كما في حالات اضطرابات الغدة الدرقية واضطرابات الجهاز الهضمي. ويؤكد علماء التربية أن شخصية الفرد تتحدد في السنوات الأولى من عمره، ولهذا كانت التربية على المشاعر المتوازنة من أهم المفاهيم التي ينبغي تعلمها والتركيز عليها. فمن وسائل معالجة عصبية الأبناء وإحداث التوازن الشعوري لديهم تقوية العلاقة بين الطفل ووالديه، فكلما كان حب الطفل لوالديه كبيرة زاد تقبله لهما واستجابته لمطالبهما. تجنب القسوة ورفع الصوت والابتعاد عن التوجيه المباشر بصيغ الأمر والنهي، الشرح والتفسير أثناء طلب فعل ما من الطفل، فمعرفته بأسباب قيامه بهذا الفعل يجعله مستعدا لتنفيذه وهو سعيد ومتحمس له، الاحتواء وإتاحة المجال للطفل للنقاش وعرض رأيه، والإصغاء إلى شكواه مهما كانت بسيطة، تدريب الطفل على التعبير عن مشاعره السلبية بالكلام بعيدا عن الصراخ والبكاء وقضم الأظافر، الحزم في التعامل مع غضب الطفل وصراخه فلا يكون سببا للعدول عن القرارات، لأن هذا سيعزز سلوك الغضب لديه ويعوده على نيل مطالبه بكثرة البكاء والإلحاح، الحذر من مقابلة الصراخ بالصراخ والغضب بالغضب، فالواجب مقابلة الغضب بالهدوء والاتزان، تخلق الوالدين بالحلم وضبط النفس فهما قدوة الطفل، الثبات على المبدأ فلا يتشدد الوالدان مرة ويتساهلان مرة أخرى في الأمر نفسه، مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال فلا يطلب الوالدان من الطفل أمرا لا يتمكن من إنجازه، توضيح وشرح الآداب الشرعية الدافعة للغضب وبيان أن القوة الحقيقية ليست في العصبية والغضب بل في كبح جماح الإنسان لنفسه عند الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة المشاهدين.
نعم.
أبو عبد الله عز الدين من الجزائر يسأل، يقول أنه اغتنم هذا الشهر فرصة المعرض الدولي للكتاب بالجزائر واشتريت كتاب الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية للعلامة بن عثيمين، فأحببت أن أبدأ به، ثم إذا أتممت الكتاب سأشرع في الشرح الممتع للزاد للشيخ رحمه الله، فهل هذه الطريقة صحيحة يمكنني أن أستفيد منها؟
والله طبعا أنا ما أدري من أدل على هذه الطريقة، هو يريد أي طريقة، يعني طريقة بناء العلم، كيف يحصل العلم بالله من الكتاب اللي أخذه اللي هو الدروس الجامعية أظن، ولا
الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية؟
يعني الأصل طالب العلم إذا كان مبتدئا لابد يلحق بشيخ هو يرتب له المنهجية في طلب العلم، يختار له المختصر أو المتن الذي يليق به ويبدأ يدرجه بعد يتدرج معه بعد ذلك. لكن لو قال مثلا أنا سأرجع إلى شروح الشيخ بن عثيمين الصوتية المسموعة وهي مرفوعة الحمد لله موجودة، وسيأتي بكتبه هو يعني سيقارن بها أو سيطلع عليها وسيعلق عليها، طيب فيبدأ بالمختصر منها ثم يمشي بعد ذلك، طيب. لكن ما نعرف أن الشيخ بن عثيمين مثلا لو شرح بالمختصر، يعني ما شرح مثلا مختصر الخرقي ولا شرح عمدة الفقه ولا
مختصرات
ولا خصمص ولا غيرها، هو كان ابتداء على مباشرة هو شرح رحمة الله عليه الزاد، ثم بعد ذلك الكافي شرحه أيضا وأنت ماشي. فالمقصود وهذه اللي بنشوفها دروس علمية هي يمكن زي اللقاءات أو شيء أو شيء يسجل معه في الجامعة أو شيء من هذا، يعني لكن المقصود أنه الإنسان يلزم متن معين على شيخ يقرأه ويفتح له المغاليق ثم بعد ذلك يتدرج، أما يهجم على كتاب ثم يقول أنا رأيت أنه هذا سأبدأ بهذا ثم بعده بهذا. الشرح الممتع على اسمه ممتع معنى كلمة، وهو شرح بسيط بسيط يعني مبسوط المسائل فيه، طويل مطبوع في 15 مجلد حسان، لكن حقيقة من عيون المصنفات الفقهية في التاريخ المعاصر وممتاز جدا، لكن ترى يحتاج يتدرج حتى يصل إليه حتى يفهم كلام الشيخ ابن عثيمين واستدلالاته ودقيق الاستدلال رحمة الله عليه. نماصل
تفضل.
هذا سلمك الله كتاب عظيم طبع قديما عام 1286 تقريبا بالهند باللغة الفارسية، أصلا مؤلفه ألفه باللغة الفارسية، مؤلفه أحد أعيان الهند في هذا الباب، وقد كان علامة محدثا وهو يرجع إليه في الفتوى وفي غيره من المسائل. ألف كتابا عظيما سمى حجة الله البالغة، وهو كتاب أصولي مقاصدي بامتياز، وهو إلى اليوم مرجع من المراجع الشرعية المهمة، ثم وهو باللغة العربية ألفه أصلا. ثم كتابه الآخر الذي يضارعه في القوة والأصل والمنشأ هذا الكتاب، وهو كتاب الذي سماه إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، وهو للعلامة الإمام المحدث الشاه ولي الله الدهر أحمد عبد الرحيم المشهور بولي الله الدهر رحمة الله عليه، متوفى عام 1186. نقول لإخواننا الله يجزاهم خير 1176 للهجرة رحمة الله عليه، نتمنى بس بالرهين يحطوا لنا تاريخ الوفاة هنا. طبعا هو هذا الكتاب ألفه باللغة الفارسية، ألفه لماذا؟ قال إني رأيت من يشكك، قال الجماعة الرافضة من يشكك في خلافة الخلفاء ويطعن فيهم ويجعل الخلافة منصب خاص تابع للنبوة، هو إنما يلحق بفرع النبوة وجعله في أولاد فاطمة وهكذا يعني يقول. قال فأردت أن يجمع كتابا يدحض هذه الشبهة ويزيلها ويبعثرها، فألف كتابا مطولا الحقيقة الحقيقة أبدع فيه، لأنه أراد بهذا الكتاب أراد به تأصيل اعتقاد أهل السنة في الباب والرد على أولئك بأصول علمية، فقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول أصلا جعله تقعيد وتنظير وتأصيل لاعتقاد أهل السنة في هذه الأبواب، وتعالى يا حسان جاء إلى قسم القسم الأول إلى أبواب، فيأتي إلى ما يدل على خلافة الخلفاء من الآيات ويسردها ويفسرها تفسيرا ومواقف عليه من كلام الأئمة في تفسيرها، ثم الأحاديث الدالة على ذلك ويفسرها، وهو كان محدثا معنى كلمة وأبدع في هذا الباب وأطال، وثم يأتي بإجماعات الصحابة وإجماعات من بعدهم وشيء من ذلك وكلام أهل العلم والتقريرات لهم، وأفرد بابا كاملا في الدلائل العقلية، تخيل دلائل عقلية دالة على إثبات خلافة الخلفاء، يعني هذا قل ما يطرق مثل هذا الباب، وهو يفصل ولغته جدا عالية مع سلاسة في العبارات وفي وهو كله يستشهد بالقضايا التاريخية، ومن أهم ما ركز عليه قال إجماع الصحابة يقول إنه المفاسد العظيمة المترتبة على إنكار خلافة الخلفاء أصلا تعود على الطعن بالدين في الأصالة وليس على مسألة الصحابة، ما تتعلق بالصحابة هي تتعلق بأصل الدين، لماذا هي قال جزء من أصل الاعتقاد والدين وأهل السنة يفهمون في الاعتقاد، لأنها تتعلق بتبليغ الوحي وبحمل الوحي وفهم الوحي، إذا 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 ألغينا هو يقول أولئك لا يطعنوا في الخلفاء، فكأنما يقولون هذا الجيل ما استفاد من صحبة المسلم شيئا كذا يقول، وبدأ يترتب على هذا ولغة عالة جدا. ثم القسم الثاني جعلوا فيه مثل ما يكون شيء من التتبع والمناقشات والمتابعات، وفيه جزء تاريخي كبير جدا لمسألة الخلافة ونحو ذلك بدأ بالخلفاء الراشدين، وجعل تكلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأطال الكلام في خلافته كاملا بدءا بها إلى انتهائها، ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي وهي آخر شيء عندنا، والكتاب بعد ذلك ترجم جزء منه إلى الأردية، ثم بعد ذلك لأول مرة عندنا يطبع هنا عندنا يترجم باللغة العربية ويطبع في 5 مجلدات يا حسان، الخامس كله فهارس من إصدارات دار القلم، والذي قام على تحقيقه والتعليق أخينا الحبيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المحدث تقي الدين الندوي وفقه الله، وهو أيضا صاحب اشتغال وفقه الله على علوم الحديث، وله عدد من الإصدارات الحديثية المطولة بعضها بعطر عرضناه عندنا في هذا البرنامج وفقه الله، وهذا الكتاب كان من أهم ما يعتني به، وقدم له بعض العلماء في هذا الكتاب منهم الشيخ معالي الشيخ عبد الله التركي قدم له هذا الكتاب وبين مزاياه وفضله على بقية الكتب المصنفة بالباب. طبعا قلت لك حسان هو القصد منها الآن إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، تأمل هو يريد الرد على أولئك وتثبيت اعتقاد السنة في الباب، فالكتاب ترى كله ليس مجرد سرد فضائل، لا الكتاب استدلالات نقلية وعقلية وتأصيل وتقعيد في الباب وجواب عن كل الشبهات اللي في الباب. طبعا هو استفاد فائدة واضحة جدا من منهاج السنة للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من الكتب. طبعا الكتاب قلنا لوليه الشيخ ولي الله الدوري رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار القلم أصدر 5 مجلدات، الخامس كله فارس. طبعا شوف الإخراج الرائع لإخواننا في دار القلم، شيء يشكرون عليه. طبعا أخونا الشيخ تقييد العثمان ومن محو اللجنة العلمية اللي محو اللي ترجمت وعلقت وراجعت شيء من ذلك، خدموا الكتاب بالطريقة. شوف حتى أحيانا بعض الكلمات يقول في الأصل الفارسي كذا، المقارنة اللي حصلت بين الترجمة الأردية والأصل الفارسي، والكتاب أخذ منهم وقتا طويلا حتى خرج، ويعلقون بتخريج الأحاديث وبعض القضايا التي يحتاج إلى الكلام عنها وبعض الاستدراكات أو التعقبات أو شيء من ذلك. والكتاب مليء بالنصوص والنقول بالآلاف، عشرات الآلاف النصوص الشرعية التي فيه، وفقهم الله.
طب شغل معلش عندي سؤال الآن، هل هو الكتاب مترجم يعني؟
هذا أول ترجمة له.
الكتاب مترجم، لم يذكر من المترجم للكتاب، ما ذكروا اسم المترجم؟
إلا اللي هو المترجم هو تقي الدين الندوي ومن معهم اللجنة العلمية.
نفسهم.
هم ذكروا شو المقدمة، ذكروا موجودين، ذكر في المقدمة من قاموا بترجمة الكتاب. طبعاً شوف تعريب جاويد أحمد الندوي، ولو في معه آخر أيضاً، وفي مراجعين ومدققين وشيء من ذلك.
هم أيضاً يعني المترجم يمدح يعني في لغته العالية أيضاً. يعني.
أي نعم، وهو أصلاً من أهل العلم من 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 علماء باكستان، وهم اشتغلوا على يعني لهم له باع في مسألة التعريب. وهذا مهم جدا، يجمع الإنسان بين العلم الشرعي أصلا تأصيلا باللغة العربية وبين لغته، ثم هو لا مو فقط اللغة الدارية حسان، حتى اللغة العلمية يتقنها حتى يحسن النقل والترجمة، وهذا ترى قليل من يتقنه يا حسان. وهذا أخواننا اللي قاموا على ترجمة الكتاب هم منهم إن شاء الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو يتعلق بكتاب الأقضية والأحكام، والكتب في هذا مصنف كتيب علم القضاء، أفرد بالتصنيف لأجل الحاجة إليه وكثرة مسائلي أصلا. وكلما امتد الزمن كلما احتاج الناس لدخول تفريعات جديدة وقضايا جديدة ونحو ذلك. العلامة الكبير علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي رحمه الله، المتوفى عام 844 للهجرة، في هذا الكتاب الذي سماه معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أراد أن يجمع على أصول الحنفية ما يتعلق بأبواب القضاء، وقسمه 3 أقسام. القسم الأول جعله مثل المقدمات والأصول القضائية التي لابد يبنى عليها علم القضاء كاملا، والقسم الثاني جعله في طرائق البينات، طرائق الإثبات والبينات، والثالث جعله في تفاريع علمية مبسوطة، يعني تفاريع علمية وجزئيات وشيء يتعلق بأبواب القضاء، سماها السياسة الشرعية، يعني السياسة الشرعية فيما يتعلق أيضا في أبواب القضاء. 3 أقسام، تحت كل قسم منها أبواب وفصول ومباحث وجزئيات كثيرة جدا. لكن أصل كتابه هذا مبني على كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون العالم الجليل المالكي المشهور المتوفى عام، هو توفي قريبا منه، يعني هو توفي عام 799 تقريبا، وهو بناه على أصل كتابي، وهو أخذ نهجه وتفصيله وتبويبه على الطريقة، وكان ربما نقل أشياء بحروفها كما هو، إلا أنه لما يأتي ابن فرحون في التمثيل لمذهب المالكية في الفروع هو يجعلها من فروع الحنفية، وزاد قليلا، يعني هو أخذ وزاد قليلا، يعني هذا اللي زادها، وقليلا ما كان يشير إليه، وقليلا قليل ما يشير إليه، والأكثر ما أكثر لا يشير. ثم وهذا الذي ترجع البعض، ثم أيضا استفاد من ابن قاضي سماونة. ابن قاضي سماونة هذا أحد علماء الحنفية، له كتاب أيضا في علم القضاء، استفاد منه وهو عصري وأيضا قريب منه، استفاد منه لكن دون استفادة ابن فرحون. وهذا يفسر لك يا حسان الارتباط الكبير بين المالكية والحنفية، حتى نص بعضهم على أنه إذا لم يوجد الحنفية رأي لا في الروايات ولا في الوجوب ولا في المنقول ولا في التخريج ولا في غيرها، شوف يعتمدون على ماذا؟ على ما ذكره المالكية، لأنهم أقرب المذاهب إلينا. هذا مما يبين عندنا طريقة الابتناء عندهم. لاحظ يبنون كتبا كاملة بتفريعاتها بتأصيلها عليهم اللهم، فقط إن كان الحنفية غيروا فقط المذهب إلى الحنفي. وترى بحث جليل، يعني لو أحد من الباحثين يقوم به، وهو تتبع ما بناه الحنفية على قول المالكية لعدم وجود ما يرجعون إليه عندهم، فيبدأ يجمع هذه المسائل كلها في تفاريعها، ويبدأ يشوف هل تتحقق على أصول الحنفية ولا تعارضها، ويبدأ يستخرج لنا أصول في هذا الباب. وهذا باب بحث ممتاز جدا يصلح دراسات دكتوراه. المقصود أن هذا الكتاب حقق، طبعا مطبوع ترى من قديم، طبعات قديمة، لكن هنا حقق على 14 نسخة خطية حسان. العجيب، هذا من العجائب، كلها تامة
ما شاء الله.
يعني هذا من العجائب، كلها تامة وكاملة، لكن تتفاوت ما بين قرب للمؤلف، وهي مكتبة المكة المكرمة كانت أقربها أحد المؤلف، لكن فيها نقص من أولها قليل، والباقي لا بعدها تتباعد بعدها. وقام على تحقيقه أخونا الحبيب العالم المحقق المفضال فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن جمعة ضميرية، وهو رحمة الله عليه سبقا داخل معنا وعرضنا مجموعة مصنفاته، وقد كان يبشر بصدور هذا الكتاب رحمة الله عليه، نسأل الله يجعله في بحبوحة الجنة في قبره ويجعل هذا من في ميزان حسناته، لأنه كان هذا اشتغله وسلمه وما قرت عينه برؤيته مطبوعا، فنسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناته. الكتاب طبع في مجلدين، وخدمه الشيخ عثمان جمعة ضمني خدمة رائعة جدا كعادتي في الكتب المصنفة التي تولاها، فهو كان القصد الأول أن يحيل إلى المواطن التي أخذ منها من كتاب تصرف بفرحون أو ابن قاضي السماونة اللي هو جامع الفصولين له، ثم بعد ذلك يوثق المسائل في كتب الحنفية الأخرى ويعتمد على أصول الكتب عندهم، ويعلق التعليقات التي يحتاج إليها وطريقته، ترى يخف من التعليقات لكن التوثيقات هذه يتتبعها تماما مع تخريج الحديث ونحو ذلك. والكتاب لا نعجب كله مشكول يا حسان، بالكامل مشكول، ألاحظ بالكامل مشكول الكتاب رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار القمل، القلم مطبوع في مجلدين. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن رسالتين علميتين، وهو كتاب من كتب السياسة الشرعية يتعلق، وهو من أوعب الكتب التي كتبت في الباب، يعني من حيث الجمع والروايات وبعض حكايات الواقع التي كانت تقع في عهده رحمة الله عليه. وسمى صاحبه إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة للعلامة الكبير يوسف بن حسن ابن عبد الهادي الحنبلي المشهور بابن المبرد المتوفى عام 909 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب أخذ في رسالتين علميتين، الأولى كانت من نصيب وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد الصياد، وله نصف الكتاب وأخرجه في هذا المجلد الضخم، والثاني من هذا الثاني، طبعا شو الفرق بينها، هذا الثاني من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يامن ابن محمد خير هيكل، هذا حتى أبوه عالم أصلا والدكتور أصلا في المتخصص في الباب، وهذه رسالته العلمية طبعا، لكن كلاهما اعتمدوا على نسخة خطية وحيدة فريدة، وهي نسخة بخط المؤلف محفوظة في المكتبة الظاهرية كعادة غالب كتب ابن عبد الهادي ابن المبرد المعروفة، فإن غالبها باقي بخطه كما هو، والسبب عسر قراءتها، فما كان أحد يتجاسر على نقلها لأنهم أول ما قرأوا ما يستطيعون قراءتها، وسألني أنا اللي عانيت من نسخته في مقبول المنقول حسان. طبعا من العجائب أنه في مسألة لما ساقوا مؤلفات ابن عبد الهادي فاتوا بشيء كثير ترى من المطبوع ذكروا في المخطوط، وهو مطبوع مع أنه طباعة الكتاب تأخر إلى الآن، هو ما ظهر إلى العام الكتاب هذا، فلا أدري لماذا يعني أغفلوا هذا الجانب، وإن كان حقيقة مثل يعني المفروض الذي يأتي بعد يستوعب من سبق، ثم اللي يأتي بعد يستوعب من سبق، يعني من باب الخدمة العلمية يعني. طبعا يا حسان الكتاب من إصدارات دار القلم في هذا المجلدين الضخمين، لكن يا حسان لاحظ حسان اللي فيها طبعا قدم مقدمة، هم قسم كتاب قسمين، القسم الأول الدراسة جعله بابين، الباب الأول فيه على فصلين، الفصل فيه الحياة العامة في عهد بن عبد الهادي ما هي، وركز على الناحية العلمية، والباب الثاني ترجمته ومشهورة معروفة، الباب الثاني جعله دراسة للكتاب، لكن أول شيء جعله الفصل الأول فيه السياسة الشرعية والتأليفية، مدخل إلى السياسة الشرعية فيه، وطولوا الكلام فيه، والفصل الثاني كتاب على الكتاب وأثره ونسخة الخطية والكلام عليه ومنهجه شيء من ذلك. لكن يا حسان مثلا يعني التفاوت الكبير بين الرسالتين، يعني مثلا هذا أخونا جزاه الله خير أخونا محمد أحمد الصياد أطال التعليقات حتى بعضها لا يحتاج إليها، يعني الحقيقة بعض التعليقات ترى أحيانا تكون غير أنها مضايقة للكتاب، تشغل الكتاب وتكون أقرب إلى السلب منها للخدمة، يعني الخدمة هو القراءة الصحيحة. ابن عبد الهادي شوف كتبه هذه اللي بخطه وما في خط نسخة ثانية، والله اللي يحسن قراءتها إن شاء الله أنه ينال الأجر العظيم عسر القراءة، وإن كان غالبها منقولات، لكن الحقيقة لما يسوق بسناده مثل صحيح البخاري مسلم، ما الحاجة مثلا أن تأتي تترجم لكل رواة الإسناد، يا أخي الحديث في البخاري، يا أخي لما يقول لك وروى البخاري من طريق فلان 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 ذكر الحديث، ليش تترجم لفلان وفلان وفلان كل الكتاب؟ ليه لماذا؟ هذا لا يحتاج إليه، وليس الكتاب كتاب طرق ولا كتاب تخريج ولا كتاب هذا، ويقول لك هو في البخاري، أحل فقط إلى رقم في البخاري، أين هو في البخاري بس، وهكذا ترى هذا مما ضخم الكتاب، لاحظ ها شوف 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 الأسانيد، واحد ترجم واحد اثنين، يعني هذا بصراحة حقيقة مما يعاب في العمل العلمي، هذا ليس عمل علميا إنه ضخم كتاب بلا حاجة، هذا إن سلمنا يعني الآن عن القراءة الصحيحة الخط، ولا وإلا النسخة الخطية الوحيدة غالبا في كل التحقيقات ترى ما زلت قدم، تحتاج الواحد بسيط بالقراءة بالمخطوطات، وعموما وفقهم الله يكونوا يخرجون مثل هذا الكتاب جزاهم الله خير. طبعا للأسف أيضا الأصل أنه إذا اجتمع عملين أو ثلاثة على كتاب توحد المقدمة والفهارس، كل واحد استقل بمقدمته يا حسان بكاملها بالكامل، وفيها تكرار كثير. الأول والثاني هذا أخونا الدكتور يامن محمد خير هيكل كذلك استقل بعمله من المقدمات والتراجم وغيرها، والكتاب من إصدارات دار القلم وفقكم الله في مجلدين. هذا كتاب حقيقة يا حسان، هذا كتاب ماتع يا حسان، هذا ضروري تقرأه يا حسان. والسبب هذا كتاب أصلا صاحبه كان مغرم بالكتب وكان جماعا للكتب ويعرف قيمتها، وكان أديبا وبليغا في نفس الوقت، فكان يقتنص من كل العلوم والكتب الخزينة الكتب اللي عنده أجود ما فيها، ثم جمع ذلك كله في كتاب سماه غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة، كذا سماه. لكن كانت ترى في كتب التراجم لما يترجمون له أو في الإحالات اللي يحيل عليه كانوا اختصارا يقولون الغرر والعرر، كذا يقولون الغرر والعرر كذا يعني اختصارا. المقصود هي واحدة واضحة والثانية فاضحة بهالطريقة. طبعا هذا الكليشة هذه اللي تحت العنوان إن شاء الله يكون بارز للإخوة يشاهدوها اللي هي في المستطيل، هذا مثل العنوان الكاشف المفسر، كتاب أدب عام يشتمل على بدائع الحكم وروائع الأشعار ونفائس الأنثار ونوادر الأخبار في مدح الفضائل وذم الرذائل. طبعا ما قال المحقق هل هي من هذا من صنيع المؤلف يعني من خط يعني من تكمل العنوان، ولا هي وجدها على المخطوط من زيارات المعلقين ولا النساخ، ولا هو جعلها من باب يعني الأصل إنه هذه صفحة العنوان ما في شيء من دخل، أو يجعلها بين قوسين يعني واحدة منهم، يمكن عشان بين المستطيل يصير مثل هذا كأنها بين قوسين. طبعا أصل الكتاب من صنعة أبي عبد الله الأديب الكبير أبي عبد الله جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي الكتبي المعروف بالوطواط، وقد اشتهر بهذا اللقب بالوطواط عدد منهم، رشيد الدين طال الوطواط قبله وكان ب 200 سنة تقريبا، المتوفى عام 718 للهجرة رحمة الله عليه، وقد كان أديب متأدبا، وقد كان العلماء يقدمونه في اللغة والأدب، وقد كان بليغا في نفس الوقت ويرجعون للكتب يحيلون عليه، بالذات هذا الكتاب، هذا الكتاب من 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 من, من مشاهير كتبه ولو عدد من الكتب المشاهير الأخرى.
أديب يعني في اللغة التراثية ما هي مثل الآن أديب، أديب يقصدون بها المثقف اللي هو اللي علوم شاملة مو بس في اللغة والأدب.
أي اللي قصدك القديمة قصدك.
أيوة قديمة.
لأن نحن نقول اليوم مثقف يعني.
مثقف اليوم.
لكن وين الثقافة يا حسن الثقافة؟
يعني يقصد
هذه الثقافة أصيلة. نعم. وهذا كتاب ترى هذا كتاب يحتاج إلى حرث لأنه أصلاً فيه فقه، هو كان فقيه، فيه فقه وفيه تفسير وفيه حديث.
شامل
فيه
العلوم.
فيه شامل، هو كان ينتقي.
نعم.
إيش هو أصل فكرة حسن ما هو؟ جمع في هذا الكتاب ما يمدح وما يذم، وقسم الكتاب إلى 16 بابا، قسم ال 16 إلى قسمين، 8 أبواب لما يمدح من الصفات و8 أبواب الأخرى لما يذم من الصفات والأخلاق، ثم كل باب منها تحته 3 فصول، يجمع في الفصل الأول ما جاء من النصوص الشرعية من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة والأبيات والحكم حول مدح مثل شيء الممدوح الخلق هذا، الفصل الثاني فيما يتعلق به من مسائل وقضاء من عرف من الأعيان والأعلام بهذه الصفة وبرز بها، الفصل الثالث يا حسان يجعله فيما ذم من هذه الصفة الممدوحة، يعني مثلا الكرم صفة مدح، لكن إيش الفرق بينه وبين التبذير والإسراف؟ فيما ذم من طب عكسها كذلك فيما ذم من في الصفات الرذيلة نفس الكلام، فيما مدح من الصفة المذمومة، فمثلا عندك التهور ولا قول القتل ولا الغفلة قول الغفلة، عندك التغافل ممدوح بخلاف الغفلة والمغفلين، الفرق بينهم.
نعم.
هو يقول لك لماذا مدحت والسبب والفرق ومن مصيبة بهذا. المقصود هذا الكتاب طبع الآن محققا في مجلدين ضخمين، مخدوم خدمة علمية رائعة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله قاسم، وهو متمكن في اللغة العربية وخدم خدمة عالية جدا، وتعتمد على 3 نسخ، 2 خطيتان وواحدة مطبوعة قديمة حق بولاق القديمة الأولى، وأصدرها في دار القلم السفر الأول في 2. ولاحظ يا حسان طبعا قدم مقدمة ممتازة جدا في الباب، وهو لغته ممتازة، يعني هذا إن شاء الله مما يرجى لهم، ونتمنى إن شاء الله أنه يشتغل على كتب أخرى لأن لغته عالية في المقدمة، مصنفاته كلامه وإفاداته في الباب، وهذا النسخة الخطية اللي اعتمد عليها. لاحظ يا حسان الخدمة الجميلة، الكتاب كامل مشكول معلق عليه كاملا يا حسان، ثم الفهارس اللي تعنى لها صنع فينا سماه الجمل الأدبية والأساليب البلاغية، وهي من أمتع الفهارس تتبعها تماما، قال هذه حتى الكتابيين يسمى لغة الكتابة الفاظ الكتابية يحتاجون إليها، رائع ممتع يا حسان يشكر عليه، والكتاب من إصدارات دار القلم دمشق في مجلدين.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني